أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ابتداء نسأل من الله سبحانه وتعالى الشافي الكافي المعافي أن يكتب إلى شيخنا الأستاذ المرجع الديني الكبير الشيخ محمد إسحاق الفياض أن يكتب له الصحة والعافية نسأل من الله عز وجل له ذلك. بالنسبة إلى درس اليوم كما تعلمون كان الكلام بلحاظ الكتب الأربعة وهو كتاب الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وانتهى الكلام بحمد الله عز وجل بلحاظ كتاب الكافي والفقيه وبقي الكلام بلحاظ كتاب التهذيب والاستبصار لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه وقد يعبر عن هذين الكتابين بالتهذيبين من باب التغليب هو تهذيب الأحكام والاستبصار بما أن تهذيب الأحكام طبع في 10 مجلدات والاستبصار طبع في 4 مجلدات بما أن تهذيب الأحكام أهم من الاستبصار لأن الاستبصار يذكر الروايات المتعارضة فقط وأما تهذيب الأحكام يذكر الروايات التي تتعلق بمسائل الحلال والحرام من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات فلذلك يتغلب التهذيب على الاستبصار فيقال التهذيبين كما يقال القمرين للشمس والقمر تغليبا للذكر على الأنثى أن القمر مذكر والشمس مؤنث سماعي فيقال القمرين أو يقال مثلا الأبوين للأبي والأم من باب تغليب الذكورية على الأنوثية فيقال الأبوين فهذا من هذا الباب عبر الشيخ الأستاذ حفظه الله قال نظرات في التهذيبين ونحن كالعادة قبل الدخول في صميم الباحث لابد أن نتكلم عن شخصية الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى كما تكلمنا سابقا عن شخصية الشيخ الكليني عليه الرحمة والرضوان وكما تكلمنا سابقا عن شخصية الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى لابد أن نتكلم عن شخصية الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي هو الشيخ أبو جعفر محمد ابن الحسن ابن علي ابن الحسن الطوسي نسبة إلى مدينة طوس وهي من ضمن إقليم خراسان حيث موضع مدفن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه الاسم القديم للمشهد هي طوس وما زالت آثارها باقية إلى الآن ولد الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في خراسان سنة 385 للهجرة وهاجر إلى بغداد حيث كانت بغداد هي مركز العلم فيها من العلماء الكثير يعني مركز العلم بغداد للشيعة ولغيرهم لأن ذاك الزمان كان الشيخ المفيد رحمه الله تعالى في بغداد وهو الزعيم الديني آنذاك فهاجر الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى إلى بغداد سنة 408 408 يعني ايش قد عمره كان 23 سنة هاجر من طوس إلى بغداد فحضر عند شيخه الشيخ المفيد وبقي عند مدة حتى أن كتاب تهذيب الأحكام في واقع الحال هو شرح لكتاب الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان الشيخ المفيد عنده كتاب اسمه المقنعة شلون الشيخ الصدوق الله يرحمه عنده كتاب اسمه المقنع، المقنع بأصول دين وفروع دين، المقنع كتاب فقهي. فالشيخ الطوس رحمه الله تعالى بدأ يشرح كتاب المقنعة، يعني الحكم الشرعي المذكور في كتاب المقنعة هو جيب دليل من الروايات الشريفة، جمع الروايات الشريفة في كتابه تهذيب الأحكام. تقريبا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، الشيخ المفيد حي يرزق، لأنه لما يكتب يقول حفظه الله تعالى، ما زال الشيخ المفيد حي يرزق، والشيخ الطوسي يدون شرح المقنعة تهذيب الأحكام. بعدين بدأ شي يقول رحمه الله تعالى، معناها توفي في أثناء تأليف كتاب تهذيب الأحكام، حتى قيل أن كتاب تهذيب الأحكام هو أول كتاب ألفه الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى. المهم، فحضر عند الشيخ المفيد طوال حياة الشيخ المفيد، ولما انتقل الشيخ المفيد رحمه الله تعالى إلى العالم الآخر، بلي من تزعم الحركة العلمية بعد الشيخ المفيد؟ تزعمها السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه. وبعد رحيله سنة 436 للهجرة، اتفق أهل العلم والفاضل على تزعم الشيخ الطوسي رحمه الله للحركة العلمية في بغداد، اتفقوا على أن هذا هو الأعلم، هو الأفضل من جميع الجهات، فأصبح هو الزعيم المطلق للطائفة، حتى لقب بشيخ الطائفة، وهو تلميذ الشيخ المفيد كما أسلفنا، والسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليهما، وبقي في هذا المنصب حتى خضعت له كل الطوائف، لأن الذي يقرأ حياة الشيخ الطوسي رحمه الله يدرك أنه لم يحضر عند فقهاء الشيعة الإمامية فقط، وإنما حضر عند جميع الطوائف، فاطلع على فقه الشافعية وفقه المالكية وفقه الحنابلة وفقه الحنفية، وهذا يظهر لنا من كتابه الخلاف، لما دون كتاب الخلاف حول ماذا؟ حول رأي الشيعة الإمامية في المسألة ومن يخالفهم من المذاهب الأخرى، وما هو دليله على حقانية ما ذهب إليه الشيعة الإمامية، ويتناقش مع جميع المذاهب على فقههم مما درسه عندهم. لذلك البعض اشتبه يقول إن الشيخ الطوسي كان شافعيا ثم صار إماميا، هذا من الخطأ. نعم درس عند الشافعي، ولكن ليس بالضرورة أن يكون شافعيا، يعني العلامة الحلي رحمه الله درس عند واحد ناصبي، يعني يصير ناصبي؟ أو الشيخ الصدوق رحمه الله أخذ الحديث عن بعض النواصب، حديث ينفع في عقاد أهل البيت عليهم السلام، ونلزمهم بما ألزموا به أنفسهم، يعني شلون الشيخ الصدوق صار ناصبي؟ ما كنت شيء. فحضور الشيخ الطوسي رحمه الله عند بعض الشافعية هذا لا يعني أنه شافعي المذهب، كان يريد أن يطلع على فقههم بدليل ما دونه في كتابه الخلاف. ولما أدان له الكل بالفقه والعلم والزعامة، كان أكو في بغداد منصب في زمن الدولة العباسية، هذا المنصب يعطى إلى من هو الأعلم والأقدر والأفقه، منصب رمزي يعبرون عنه كرسي الكلام، الشخص اللي عنده قدرة أن يباحث الجميع ويتغلب على الجميع ويحتاج إليه الجميع ولا يحتاج لأحد، يميزوه بهذا الكرسي، كرسي الكلام، منصب رمزي. الشيخ الطوسي رحمه الله هو الذي حصل على هذا المنصب الرمزي، وباقي الطوائف، باقي علماء الطوائف ما حصلوا عليه على الإطلاق. والذي أعطاه هذا المنصب الرمزي هو الخليفة العباسي القائم بأمر الله، هو هالشكل. لذلك من باب الشيء بالشيء يذكر، كثير من الخلفاء والزعامات يحبون يدخلون بيما بالأمور ماذا؟ بالأمور اللي خلينا نعبر عنها الحوزوية أو الدينية منذ القدم، مو حالة جديدة. فكان يعطون ألقاب إلمن إلى بعض العلماء من أجل أن يقربون العلماء إليهم. هسه البعض قد يسير معهم، والبعض قد يهجر ذلك، والبعض قد يرى مصلحة في أن يكون في ركب ذلك السلطان من أجل أن يقضي حوائج بعض الناس. بعد كل واحد واجتهاد، إحنا هذا مو بحثنا، هذا مو بحثنا. من ضمن الألقاب كانوا يعطون لقب المعلم. المعلم، المعلم شنو بذاك الزمن، ذاك الوقت، شنو معنى المعلم؟ معناها الذي له اطلاع على جميع العلوم. كون شو السؤال يجاوبك؟ فقه، عقيدة، هندسة، كيمياء، طب، فلسفة، أخلاق، تفسير، حتى الموسيقى كانت تعتبر من ضمن علوم الفلسفة آنذاك. كون شو السؤال يجاوب؟ فهذا اللقب أعطي إلى أرسطو، لذلك لقب بالمعلم الأول، كان مطلعا على جميع العلوم والفنون، وهو من فلاسفة اليونان. ثم بقي هذا العنوان، هذا اللقب ما يحصل أحد. من عنده قدرة أن يكون مطلعا على جميع العلوم والفنون في آن واحد؟ تحتاج إلى عقول عبقرية. عليكم السلام ورحمة الله. إلى أن جاء الفارابي، أبو نصر الفارابي، وإذا هذا كان مطلع على جميع العلوم، شي سلو جاوب، وعنده بالعلوم اجتهادات، يعني مو فقط يحفظ ومن ثم ينقل، لا، عنده اجتهاد بالكيمياء، عنده اجتهاد مثلا ما أدري أنه في بعض الأدب والشعر، عنده اجتهاد في علوم متعددة. فاللي يقعد يمه حتى لو كان عالم صاحب اختصاص يعجز. فلقب بالمعلم الثاني، وبقي هذا معطل إلى أن في زمن من الأزمان رادوا ينطون هذا اللقب إلى ابن سينا. قالوا ماكو أحسن من ابن سينا نعطيها الشكل لقب. فقالوا لابد من اختباره. طبعا ابن سينا إنسان عبقري كان، يعني عنده فتح حالات عجيبة غريبة، الله سبحانه وتعالى يهب هاي الإدراكات لمن يشاء لحكمة يعلمها الله عز وجل. بحيث يقال أنه مر على قرية، هاي من باب الشيء بشيء يذكر، مر على قرية فقال له إحنا يصيبنا وباء، عندنا أغنام وعندنا أبقار وكذا، ودائما يصير عندنا أمراض جلدية، فأكو طبيب كان يداوينا هنا موجود، طبيبي داوينا، يعطينا معاجين نضعها على جلودنا يرفع الله عز وجل عنا المرض. هذا الطبيب مات وما كان يقبل ينطي الخلطة، ما يقبل حتى يحتكرها المن، يحتكرها لنفسه. فقالوا وين بيته؟ قالوا ذاك بيته وهذا ابنه، حتى ابنه ما يعرف الخلطة. فقال أعطوني أدواته، الأدوات اللي كان يعطيكم بها الخلطات أعطوني إياها. فجاب أدواته بدأ يشمهن بالشم إلى أن طلع 20 عشبة نشم. قال لهم جيبوا فلان مادة فلان مادة فلان مادة فلان مادة، 20 عشبة جمعهن وخلطهن وصدر الدواء. بمجرد أن شم رائحة ماذا؟ الإناء الذي وضع فيه الدواء. يقول ورا مدة وجدوا الوصفة، لقوها ابن دوار، لقى الوصفة، لقى المواد 21، مو 20، يعني وحدة شنو فاتته؟ مادة واحدة فاتته، يعني بالشم استطاع أن يعرف هذا الإناء ماذا كان فيه. فعبقري. فصار مجلس عند السلطان آنذاك على مود يختبروه، فنجح في كل المواد، يعني تغلب على العلماء في كل المواد بس مادة الكيمياء. الكيمياء يسموه أنه يحولون المعادن إلى ذهب بواسطة معادلات كيميائية معقدة جدا، وباستعمال الكبريت الأحمر يحولون المعادن إلى ذهب. هو كان لا يعتقد بصحة هذه النظرية، يقول هذا مو صحيح. فجابوا له عالم كيمياء استطاع أن يحول النحاس إلى ذهب فما نجح، ما نجح بلقب أن يلقب بالمعلم الثالث، بس انطوه لقب آخر وهو الشيخ الرئيس، لذلك لقب بالشيخ الرئيس بدل المعلم الثالث. ومن ثم يقال أن لقب المعلم الثالث أعطيه إلى السيد الداماد، السيد محمد باقر الداماد رضوان الله تعالى عليه، يقال أنه قد أعطي هذا اللقب من قبل الدولة الصفوية، فيعبر عنه بالمعلم الثالث. وكلمة الداماد يعني الصهر، لأنه تزوج من بنت المحقق الكرتي صاحب جامع المقاصد في شرح القواعد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فمن جملة الأمور كرسي الكلام، أعطي هذا الكرسي إلى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بأمر الخليفة العباسي. المشكلة وين؟ المشكلة هو دخول السلاجقة إلى بغداد. السلاجقة كما تعلمون هم من القومية التركية، وكانوا من المخالفين ومتعصبين جدا، فهؤلاء استطاعوا أن يسيطرون على بغداد ويسيطرون على الخليفة العباسي ويحكمون بعنوان وزارة. الخليفة العباسي موجود، هم بعنوان إيش؟ وزراء. فهؤلاء هم الذين أحرقوا الكرخ. الكرخ كان للشيعة، الشيعة يعيشون في الكرخ، والمخالفين والخليفة وجماعة بر الصافة، فأحرقوا الكرخ وقتلوا من الشيعة الكثير وأحرقوا مكتبات الشيعة ودخلوا لقتل الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، ولم يجدوه فأحرقوا مكتبته. وقلنا إحنا مكتبته كانت تحتوي على الأصول 400، راحت احترق أغلبها. وأحرقوا كرسي الكلام، لأن كأنما ذول من دخلوا البغداد المخالفين شكولهم، قال لهم هذا الخليفة العباسي يترفض كرسي الكلام لنا، نحن إحنا أهل السنة والجماعة، شلون مطيل هذا الشيعي؟ وإلا السلاجق وين يعرفون الشيخ الطوسي لولا أن أهل بغداد نفسهم هم الذين أوجدوا هذه الفتنة آنذاك؟ فالشيخ الطوسي خرج من بغداد ليس معه شيء. ويقال أنه طبعا هاي الحادثة صارت في سنة 447 للهجرة، فيقال زحف من بغداد وزار الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء وبقي مدة، ومن ثم جاء إلى النجف الأشرف وزار أمير المؤمنين عليه السلام، فوجد في النجف علماء محدثين فقهاء قليل، ولكن وجد فيهم بقية. فكل من سمع بأن الشيخ الطوس رحمه الله ترك بغداد وجاء إلى النجف إجا خلفه، فكانت البذرة الأولى لتأسيس الحوزة العلمية الكبرى في النجف الأشرف لما هاجر إليها الشيخ الطوس رحمه الله تعالى سنة 448 للهجرة. كم سنة بقى بالنجف؟ 12 سنة. وبعدها توفي رضوان الله تعالى عليه سنة 460 للهجرة، وأمر أن يدفن في داره، وتحولت داره بعد ذلك إلى مسجد، وهو مسجد الشيخ الطوس رحمه الله، المسجد المعروف والموجود في مدينة النجف الأشرف. جيد، إحنا ما نريد نقول ماذا قال العلماء، ماذا قال الفقهاء في حق الشيخ الطوس رحمه الله، بس أنقل ما قاله العلامة الحلي. ماذا قال العلامة الحلي عن شخصية الشيخ الطوسي عليهما الرحمة والرضوان؟ قال العلامة في حقه: شيخ الإمامية ووجههم ورئيس الطائفة، جليل القدر، عظيم المنزلة، ثقة عين صدوق، عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب، وجميع الفضائل تنسب إليه، صنف في كل فنون الإسلام، وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع، الجامع لكمالات النفس في العلم والعمل. هكذا مدح العلامة الحلي رحمه الله تعالى شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. أكو عبارة مهمة في قول العلامة رضوان الله تعالى عليه عندما قال صنف في كل فنون الإسلام. أكو بعض العلماء، بعض علماء الطائفة نعبر عنهم عندهم جامعية. يعني شنو عنده جامعية؟ يعني مو فقط يصنف أو يؤلف أو يدرس أو يهتم بالفقه والأصول، وإنما له نشاطات أخرى. من ضمن هؤلاء الذين لهم هذه الجامعية هو الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. فمثلا كتب في التفسير دورة تفسير كاملة، التبيان في تفسير القرآن، فهو مفسر من الدرجة الأولى من الطراز الأول، وتفسير التبيان معروف ومشهور ومطبوع في 10 مجلدات. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للتفسير. أما بالنسبة للأخبار والروايات فقد كتب تهذيب الأحكام أحد الكتب الأربعة، وكتب الاستبصار أحد الكتب الأربعة، وكتب الأمالي، هذا كتاب الأمالي الذي كان يلقيه على ولده، يلقيه على مجموعة من الطلبة، وابن أحد الحاضرين كتب كتاب الأمالي. طبعا تعرف شنو معنى الأمالي؟ احنا اليوم درسنا راح يصير يعني تثقيفي. شنو معنى الأمالي؟ الأمالي معناها كان شخص يجلس مو وقت درس، مو وقت بحث، لو عطلة تعطيل مثلا رمضان، تعطيل ما أدري محرم أو عصريات أو بالليل عدة جلسة، ينقل لهم الأحاديث التي وصلت إليه والتي لا علاقة لها بالدروس والبحوث، ما له علاقة مثلا حلال وحرام وكذا، لا روايات متعددة. فالذين عرفوا بأنهم أصحاب الأمالي، الشيخ المفيد عنده كتاب الأمالي، كتاب مهم جدا لأن بروايات ما موجودة في مصدر آخر. الشيخ المفيد عنده كتاب الأمالي أظن 400 صفحة أو شيء من هذا القبيل. الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى عنده كتاب الأمالي، كتاب ضخم 600 صفحة تقريبا، مثلا خطبة المتقين موجودة في أمالي الشيخ الصدوق، صح موجودة في نهج البلاغة، وذول الجماعة يقولون نهج البلاغة من واضعة واضعة الشريف الرضي، يقولون مشلون واضعة الشريف الرضي وخطبة المتقين الموجودة في نهج البلاغة قبل ما يولد الشريف الرضي وين موجودة؟ في أمالي الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى، إنما هو جمع الخطب ما وضعها كما هو واضح. المهم السيد المرتضى عنده أمالي، بس مو كروايات، أمالي أدبية وشواهد وتفسير آيات قرآنية وشيء من هذا القبيل. والشيخ الطوس رحمه الله أيضا عنده أمالي كان يتكلم بها أو ابنه يدونها روايات. يعني شنو هاي الروايات؟ إنه ما له علاقة بالفقه ومسائل الحلال والحرام، وإنما هي ماذا؟ متعددة متعددة. واضح جيد. فعنده بالتفسير تفسير قرآن كامل، التبيان في تفسير القرآن، وبالأخبار عنده تهذيب الأحكام، وعند الاستبصار، وعند الأمالي، وبالفقه عند النهاية، وبعد وعند الخلاف من أهم الكتب الفقهية، يذكر آراءنا وآراء من وآراء غيرنا، ويعطي دليل على صحة آراءنا فيما يخالف فيما يخالف غيرنا أيضا. وعنده كتاب مهم جدا بالفقه بعد، المبسوط، كتاب المبسوط، بعد هو من اسمه مبسوط، يذكر فيه الفقه من أليفه إلى يائه مع الاستدلالات والاستنتاجات. يعني لما تقرأ كتاب فقيه، فقيه من الطراز الأول. جيد. وبالرجال شنو عنده؟ عند الفهرست، وعند الرجال، وعند اختيار معرفة الرجال، لأن اختيار معرفة الرجال يعني رجال الكشي رحمه الله تعالى هو اللي أخذ من عنده واختصره، لأن أصل رجال الكشي ما وصلنا، وصلنا ما اختاره الشيخ الطوس رحمه الله من رجال الكشي. بعد شنو عنده؟ عنده بالأصول كتاب عدة الأصول المطبوع في مجلدين من كتب الأصول المتطورة آنذاك. وبعد عنده بالعقائد، بلي بالعقائد أيضا عنده، عنده كتاب اسمه الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، وعنده كتاب آخر يسموه تمهيد الأصول. تمهيد الأصول كتاب هواية دقيق في المباحث العقائدية وفي المباحث الحكمية وفي قواعد فلسفية كتاب اسمه تمهيد الأصول مطبوع. طبعا أكو ملحوظة، إحنا الآن لما نقول أصول اللي ما يتبادر ذهننا أصول الفقه، إيه الأصول الفقه يتبادر ذهننا، أما السابقين شيء اسمه أصول الفقه بعنوان أصول ما يعبرون عنه، لأنه لما يقولون أصول يعني أصول الدين، واضح؟ عندما يقولون أصول يعني أصول الدين يعني العقائد. فتمهيد الأصول لما تقرأ الكتاب تمهيد الأصول شو ظن هذا أصول إيش؟ أصول فقه؟ لا، القدماء ما عندهم شي حالة، القدماء لما يقول لك أصول يعني ما يقابل الفروع، يعني أصول الدين، يعني هذا كتاب عقائد مو كتاب أصول فقه. لذلك نحن ننصح أنه لابد أن ترجع الأمور إلى واقعيتها، الفروع والأصول، الفروع فروع الدين يعني الفقه يعني الحلال والحرام، وأصول الدين يعبر عنها الأصول، أما أصول الفقه لازم نعبر عنها أصول الفقه، مو نختصره ونسميه أصول. إذا سميته أصول ويتبادر الذهن إليه يعني راح يصير أصول الفقه هو ماذا؟ أهم منين؟ أهم من أصول الدين في نظر المصطلحين، يعني اللي عنده مصطلحات يقول لك هذا صار يتبادر الذهن إليه أولى من ذاك. فأصول الفقه لابد أن يذكر كاملا، يعني من يا باب؟ من باب تذكر الإضافة أصول الفقه، أما بالنسبة إلى أصول الدين هي التي يعبر عنها بالأصول. فكان الشيخ الطوس رحمه الله من العلماء أصحاب الجامعية. من بعد عندنا مثلا عالم عند جامعية؟ مثلا الشيخ الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه، لا بأس إنسان يقرأ ترجمة هذا الشيخ الجليل، الشيخ الفيض الكاشاني، هذا عند جامعية، هذا ما عنده تفسير واحد، عنده تفسيرين، الصافي والأصفى، وما عنده كتاب فقه واحد، عدة كتب فقهية من جملتها مثلا مفاتيح الشرائع، من كتبه المعروفة مفاتيح الشرائع، وما عنده كتاب بالحديث هم واحد، عدة كتب بالأحاديث من ضمنها الوافي، رتب به الكتب الأربعة الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه، رتب الكتب الأربعة في كتاب اسمه الوافي، وش أكو غموض بيّنه ووضحه كتاب الوافي، وعنده كتاب مختصر الكتب الأربعة مطبوع في مجلدين، وبالعقائد أيضا شنو عنده؟ وبالعقائد أيضا عنده فت كتب كثيرة جدا، من ضمنها عين اليقين طبع في مجلدين، كتاب مهم من الكتب المهمة، وبالحكمة عنده، وبالأخلاق عنده، المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، مو هذا كتاب إحياء علوم الدين لمن؟ لأبي حامد الغزالي، كتب كتاب جيد بس كتب على النمط نمط المخالفين، فهو قال الكتاب جيد بس أنا راح أهذبه، أكو شيء مو صحيح أرفعه وأضيف للأشياء الصحيحة، يعني شوف الأمانة العلمية، يعني ما أجي سرخ فكرة الكتاب وألف كتاب باسمه وفي أمان الله، ما أكو شي حالة. قال المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، ترى هذا الجهد جهد من؟ أبو حامد الغزالي، وهذا الترتيب ترتيب من؟ أبو حامد الغزالي. أنا ما أسرق من عدة الفكرة وأروح شو أسوي؟ أسوي كتاب ونسبة إلى اسمي ونفسي، وهم السنة ما يدرون بينا وإحنا ما ندري بيهم وفي أمان الله. وإنما أصر حتى بالمقدمة كتب وأشار أن هذا الترتيب والجهد هو ترتيب أبي حامد الغزالي، بس أنا هو شوية بي قال إنه بعض الإخفاقات أنا جيت رتبته وهذبته، فسميته المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، يعني في تهذيب إحياء علوم الدين. بس في زمانة تلقى واحد طابع كتاب، الطابع قوية كتاب مطبوع قبل 20 سنة، نفس الشيء نفس الشيء، هاي موجودة سقع الصدق، حالات عجيبة غريبة، لا حرف مبدل ولا كلمة مبدل ولا هم يحزنون، نفس الكتاب مالت أشخاص آخرين قاعد يطبعوه بأسمائهم، هيك صارت الحالات اللي موجودة عندنا مع الشديد الأسف. فالشيخ الفيض الكاشاني رحمه الله تعالى يعتبر من العلماء الذين لهم جامعية. إذا واحد راجع ترجمته وقائمة مؤلفاته ومؤلفاتهم موجودة كثيرة، أنا جبت لك فد أمثلة، هو ما عنده رسائل بالفقه وبالأصول وبالحكمة وبالفلسفة وبالتفسير وبالأدب وبالقواعد الفقهية وبالقواعد الأصولية وبالقواعد الرجالية، هواي عنده إشارات مهمة جدا تدل على جامعيته، ما كان يعني شنو، ما كان عنده جهة دون جهة، عنده في الجامعية وتوسع في العلوم والمعارف. ومن جملة الذين لهم جامعية، سأل ما تذكر الأسماء كلها بس أريدك تطلع على هذا الحال، من جملة الذين عندهم جامعية هو السيد الخميني رحمه الله تعالى، كان يحمل هاي العقلية، يعني ما كان فقيه أصولي فقط في التفسير وفي العرفان وفي الأخلاق وفي الفلسفة وفي الحكمة، في جميع هذه العلوم كان له اطلاع واسع، وهذا أيضا يظهر من كتاباته ومن مصنفاته، واضح إن شاء الله. إذا نرجع إلى صلب الموضوع وهو نظرات في التهذيبين، نطبق شيء من العبارة. قال: التهذيب والاستبصار هما كتابان للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى. أما كتاب تهذيب الأحكام فقد ألفه شيخ الطائفة كشرح لكتاب أستاذه الشيخ المفيد المسمى بالمقنعة. الشيخ المفيد ألف كتاب اسمه المقنعة، عبارة عن مسائل فقهية، يعني شلون الرسالة العملية، نفس الحالة، مسائل فقهية مجردة عن الأدلة من أجل أن يقرأها المكلف فيعمل بها. الشيخ الطوس رحمه الله قال: لابد لنا أن نشرح هذه المسائل الفقهية من أجل أن نرجع هذه المسائل، نرجعها علما إلى أدلتها. وما هي أدلتها؟ قال: الروايات الشريفة. فبدأ يذكر كلام الشيخ المفيد ومن ثم يذكر الدليل، شنو هو الدليل؟ رواية، روايتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هالشكل، هاي في البداية. بعدين بدأ يحلق، هو الشيخ الطوس وحده بدأ يحلق، يذكر الباب وروايات، الباب وروايات، الباب وروايات، حتى تمت دورة فقهية كاملة عبارة عن روايات شريفة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات. وقد قام بعملية الشرح والاستدلال في أوائل الكتاب، فيذكر عبارة أستاذه أولا ما بين قوسين، ويقوم بشرحها والاستدلال على ما فيها من أحكام، ولكنه بعد ذلك أخذ بالاختصار على سرد الأحاديث وقت ضيق، فبدأ يهمل عبارة الشيخ المفيد رحمه الله تعالى وينطي رأسا الأدلة. رأسا ماذا يعطي؟ يعطي الأدلة. وقد نبه على ذلك نفسه في أول المشيخة، مكتاب التهذيب بمشيخة والاستبصار كذلك فيه مشيخة، كما أن كتاب الفقيه فيه مشيخة، وعلل ذلك بخوف استلزام البسط الخروج عن الغوص أو الخروج عن الغرض وصيرورة الكتاب مبتورا غير مستوفى، يعني باب الاختصار للوقت. وعليه فكتاب التهذيب ليس كتابا حديثيا محضا، وإنما هو كتاب فقهي استدلالي حديثي. لا، هو الظاهر كتاب حديث، لأن كتاب الفقه الاستدلالي هو المبسوط مو التهذيب. والأوضح من هذا كله هو لما ابتدأ في شرح المقنعة شنو بناء، يسوي كتاب استدلالي، ومن ثم وجد أن عبارات الشيخ المفيد رحمه الله بسيطة قليلة والأدلة والفروع كثيرة، فعدل من الشرح إلى تعداد الأدلة، فهو كتاب حديث، كتاب روايات، يعني بمجموعه كتاب حديث وكتاب روايات. إذا أريد كتاب الاستدلالي، وين نلقى الاستدلالي؟ في كتابه المبسوط، طبع طبعات أولى 10 مجلدات، ومن ثم طبع 5 مجلدات، كل مجلد ضخم، الطبعة الأخيرة موجودة. وقد قيل أن هذا الكتاب الجليل هو أول تأليف لشيخ الطائفة، ألفه وعمره آنذاك 25 عاما. هو إجا البغداد إيش قد عمره؟ 23 سنة. لمن ألف كتاب التهذيب 25 26، معناه هو دارس في طوس، في خراسان هو دارس، وإجه هنا من الشيخ المفيد رحمه الله تعالى، هم حضر عنده كم سنة، وبدأ يشرح كتاب المقنعة، والروايات عنده، أصول الأربعمائة موجودة عنده واصلة إليه، لذلك بدأ يشرح المقنعة على طريقة ذكر الروايات الشريفة. والناظر في هذا الكتاب يمكن أن يستفيد أن قسما منه ألفه الشيخ في حياة أستاذه المفيد، والقسم الباقي منه ألفه بعد وفاة أستاذه. فمن أول الكتاب، يعني كتاب الطهارة، إلى آخر كتاب الصلاة، حينما يريد أن يذكر عبارة الشيخ يقول: قال الشيخ أيده الله تعالى، ولكنه بعد ذلك الموضع يقول: قال الشيخ رحمه الله تعالى. يعني كتاب الطهارة وكتاب الصلاة لما شرحين كان الشيخ المفيد حي يرزق، ومن ثم توفي رحمه الله تعالى، فلما ألف باقي الكتاب، يعني من كتاب الصوم والزكاة والخموس إلى الديات، كان الشيخ المفيد قد رحل إلى العالم الآخر. وقد طبع هذا الكتاب أخيرا في النجف الأشرف في 10 أجزاء، في 10 أجزاء، وقد أحصيت مجموع أحاديث هذا الكتاب فبلغت 13,590 رواية، يعني أقل منين؟ أقل من كتاب الكافي، لأن كتاب الكافي 16,000 رواية، أكثر من 16,000 رواية، هذا 13,590 رواية، حديثا على ما ذكر الشيخ النوري، المحدث النوري رحمه الله تعالى، هو الذي يقول أن عدد هذه الروايات هو بهذا المقدار. جيد. صاحب الحدائق رحمه الله تعالى، تعرفون بعد الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب الحدائق الذي جاء من البحرين واستوطن كربلاء بسبب فتن في البحرين، فجاء من البحرين وسكن كربلاء، ولما سكن كربلاء بدأ يباحث على طريقته الإخبارية، وألف كتابه الحدائق الناظرة في فقه العترة الطاهرة، من أهم الكتب الفقهية، إلا أنه مع الأسف لم يكتمل، وإنما وصل إلى كتاب الطلاق أو الظهار أو شيء من هذا القبيل، وتوفي رحمه الله تعالى. توفى سنة 1180 على ما بباني، يعني قبل وفاة الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليهما. الشيخ البحراني صاحب الحدائق عنده في الجزء الأول مجموعة من الفوائد والمقدمات، فوائد فقهية، قواعد، أصول، رجال، يعني مقدمات الاجتهاد حسب نظره هو، مقدمات اجتهادية. هناك شوية عنده تعليق، وهذا التعليق شوية ما أدري شو نعبر عنه، شوية هواية شديد على كتاب التهذيب. يقول كتاب التهذيب خوش كتاب، بس هواية به أخطاء، يقول أخطاء موجودة به كثيرة، يقول مرات أكو بالرواية زيادة، مرات أكو بالرواية نقيصة، مرات أكو بالسند خطأ، فيقدح بمن في ترتيبه وفي جمعه. شوف عبارته: ولصاحب الحدائق رحمه الله تعالى كلمة حول التهذيب تحمل شيئا من القسوة أو المبالغة، حيث ذكر في حدائقه، انظر ماذا قال، أنه قلما يخلو حديث من أحاديث التهذيب من التحريف أو التصحيف أو الزيادة والنقصان في متنه أو سنده. الظاهر هو يطبق ويا من؟ ويا الأحاديث الأخرى التي وصلت إليه، مثلا ويا الكافي يطبقهن مثلا بليوي الفقيه، أو يطبقهن مع مؤلفات الشيخ الصدوق رحمه الله، لأن هؤلاء قد يشتركون بمن؟ قد يشتركون في نقل رواية واحدة، فقد يطبقهن هناك، فيجد أكو شنو؟ أكو فد خلل معين، فلذلك كتب هذه العبارة وألف هذه العبارة. وأنت إذا تريد تعرف، لاحظني، إذا تريد تعرف أنه ماذا، كيف يختلف نقل الشيخ الطوسي عن نقل المفيد، عفواً، عن نقل الكليني والصدوق، تريد تشوف الشيخ الطوسي يتفق وياهم لو يختلف وياهم في السند أو في المتن، شلون تستكشف هذا؟ خب مو تروح انت تقرا روايه بالتهذيب وتروح تدورها بالكافي وتروح تدورها بالفقيه، صعب عليك، مو صحيح. تراجع الوافي، الوافي، لان الشيخ الفيض الكاشاني رحمه الله تعالى هي هاي وظيفته، يقول الروايات الموجوده بالكتب الاربعه بالكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار انا راح اجمعها في كتاب الوافي، واذكر السند الهن كلهن، اذا نفس السند ااشر، واذا السند مختلف ااشر، اذا نفس المتن ااشر، واذا المتن يختلف انطي اشاره. فاللي يريد يعرف نسبه ما في التهذيب الى الكتب الباقيه من اختلاف في السند او في المتن يراجع كتاب الوافي. الفيض الكاشاني رحمه الله تعالى بذل جهدا عظيما في جمع روايات الكتب الاربعه ضمن من؟ ضمن كتابه الوافي مطبوع في 26 مجلد. فاذا راجعناه ما نشوف مبالغ، ماكو شيء يعني لهالدرجه هاي بحيث انه لا يخلو حديث، مو شكل ولا يعني واي هاي مبالغه. راجع كتاب الوافي ما نشوف اكو شيء اختلاف بين روايات الكتب الاربعه من جهه، يعني الكتب الثلاثه والتهذيب من جهه الاخرى. واما كتاب الاستبصار فقد الفه الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى بسبب تعبير جماعه الشيعه باختلاف احاديثهم وتعارضها. هو كاتب المقدمه في مقدمه الاستبصار قال ان المخالفين يعيبون علينا، يقولون انتم رواياتكم كلها متعارضه، لا يخلو روايه من رواياتكم الا وهي متعارضه او معارضه بغيرها. فقال لهم كلا، احنا درسنا بالاصول التعارض على قسمين، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. التعارض الموجود في رواياتنا هو تعارض غير مستقر. يعني شنو غير مستقر؟ يعني من الممكن ان نجمع ما بين الطرفين، اما من باب العام والخاص، او المطلق والمقيد، او الحاكم والمحكوم، او النص والظاهر، أو الظاهر والأظهر، هذه يعبرون عنه الجمع العرفي. فألف كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، أو فيما اختلف من الأخبار، أربع مجلدات ذكر الروايات المتعارضة وسوى وجمع بين هذه الروايات المتعارضة. هسه الجمع مات، بعض عرفي مقبول وبعض شنو ترى تبرعي ما مقبول. المهم جهد جهيد في أن جمع الروايات المتعارضة، وحاول بعض الأحيان محاولات ناجحة وبعضها محاولات فاشلة، وحاول أن يجمع بين الروايات المتعارضة، لأن القدماء عندهم قاعدة، شنو قاعدتهم؟ الجمع أولى من الطرح. إش قد ما تقدر، إش قد ما تقدر تجمع بين الروايات المتعارضة، إش قد ما يمكن الجمع بين الروايات المتعارضة، فهو أولى من أن تقوم بطرح من؟ بطرح روايات أهل البيت عليهم السلام. وأما كتاب الاستبصار فقد ألفه الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى بسبب تعبير جماعة الشيعة باختلاف أحاديثهم وتعارضها، فألف هذا الكتاب وحاول أن يدفع التعارض الذي قد يبدو بين كل خبر وآخر، فهو موضوع ومؤلف لذكر الأخبار المتعارضة وبيان طريقة الجمع بين الأخبار المتعارضة. ومن هنا جاءت تسمية الكتاب، سمينا بالاستبصار فيما اختلف من الأخبار. وقد طبع هذا الكتاب أخيرا في النجف الأشرف في أربعة أجزاء، وقد حصر الشيخ نفسه أحاديث الكتاب المذكورة، إيش قد حصارت؟ 5511 حديث، يعني تقريبا الاستبصار قريب من عدد روايات الفقيه. ذكر ذلك في آخر الكتاب وقال حصرتها لئلا تقع فيها زيادة أو نقيصة. يقول ترى هذا هو العدد حتى يصير زيادة ونقيصة، خاف بعض النساخ يزودون ينقصون، فأنا مرتبها وحاصرها بهذا العدد. وكلامنا حول هذين الكتابين يعني التهذيب والاستبصار يقع ضمن نقاط يأتي بحثها غد إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسن الله إلينا وإليكم جميعا.